هذا تعبير عن مصطلح المتكلمين والفلاسفة الذين يسمون الله سبحانه وتعالى بواجب الوجود، بمعنى الذي وجوده معلوم بالضرورة، يسمونه واجب الوجود. ليس الواجب هنا بمعنى الواجب الشرعي، واجب التكليف، إنما الواجب الذي العقل يسلم به ضرورة يسمى واجب. وأيضا بمعنى آخر، أي أن الواجب بمعنى اللازم الأزلي الذي لا يفتقر وجوده إلى موجب، بل وجود الموجودات يفتقر إليه، يعبرون عن هذا بالواجب. وعكسه المخلوق المحدث فيسمونه الممكن. وهذا تعبير فلسفي الأولى في الحقيقة تفاديه تعبير عن الله تعالى بأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى. نعم، لا، الكمال للمخلوق بحسبه، الكمال النسبي، ما في هناك كمال مطلق. يعني الكمال للمخلوق كمال نسبي محدود، بمعنى أنه الكمال فيما هو من خصائص المخلوقات. فقد يقال هذا الإنسان كامل في أخلاقه أو كامل في علمه، وهذا من باب التساهل في التعبير، لكنه تعبير صحيح، بمعنى أنه إذا أدرك أو بلغ الكمال الإنساني اللائق بالمخلوق. ليس هو المقصود الكمال المطلق، الكمال الذي هو كمال الله سبحانه وتعالى. نعم. قياس الشمول هو الذي يعني يكون على قاعدة عامة تندرج تحتها مفردات، قاعدة عامة تندرج فيها قضايا جزئية، بينما قياس الشمول هو قياس الأشياء المتشابهة تماما. فقياس الإنسان على أخيه وعلى بقية بني آدم يعتبر قياس شمول وقياس تمثيل، وقياس الشمول هو قياس الأبناء على أبيهم مثلا. هذا من باب التمثيل البسيط، وإلا فلو سمعنا بعض المتخصصين لقال هذا تعبير عامي، لكن هذا هو أقرب صورة بسيطة ممكن تقرب المعنى. نعم. أيوة. نعم، صفحة 25 فيها. هي الأمور الغيبية التي لم يرد فيها الشرع، لم يرد فيها الشرع، لم يرد عنها خبر من الشرع. لا، الأمور التي ورد فيها النص تتيقن لا شك، لكن الأمور الغيبية التي لم يرد فيها النص لا يمكن التيقن فيها. وهو يشير بذلك لأن كلام المتكلمين عن التأويل والتعطيل هو أمر لم يرد به النص، ولا يمكن أن نتيقن معنى من المعاني الشرعية التي وردت بمجرد العقل، خاصة إذا كان عن طريق التأويل أو التعطيل. نعم. أيوة. 24. نعم. ما فيها؟ هنا. فما سكت عنه الشرع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته أو ينفيه سكتنا عنه. فيها نوع من الغموض، ولكن لعله يقصد بذلك، لحظة نشوف قبلها، ومعنى الكمال والنقص يجب أن يؤخذ من الشرع حتى لنصفه بما قد لبن أنه كمال في حقه بالمقاييس على المخلوقين، وهو ليس كمالا بالنسبة له سبحانه. فما سكت عنه الشرع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته وينفيه، هذا القصد الأمور المطلقة، الكمال المطلق أو النقص المطلق العام الذي تدركه بداهة العقول، الذي تدركه بداهة العقول. فمثلا العدم ينفيه العقل قطعا، ليس كذلك؟ العدم ينفيه العقل قطعا، فمن هنا يعني يجوز التعويل على العقل في هذا الأمر العام المطلق. كذلك النقص والعيب ينفي العقل مطلقا عن الله سبحانه وتعالى بمجمله، على وجه الإجمال. فمن هنا العقل يعول على تأكيده في مثل البديهيات التي لا يسع العقل أن ينفك عن إثباتها أو عن نفيها. نعم. نعم. ها؟ طيب. صفحة 12. إيه لحظة، لا يمكن يعود الكلام إلى كلام السابق. نعم نعم. وإن من قام بهذا الحق من علماء المسلمين أبو جعفر الطحاوي. لا نعم أبا جعفر. إيه نعم، لأن الخبر مقدم جار ومجرور. خبر مقدم ممن الجر المجرور وقع خبر إن تقدم، فيكون اسم إن هو أبا جعفر، وإن أبا جعفر ممن قام بهذا. واضح. نعم لا هو قصد هنا الكلام متصل بما قبله، يقول افتتح الشارح كتابه هذا بمقدمة إضافية. نعم لحظة. هذا وأن الذي حمله على شرح عقيدته، يعني الذي حمل ابن أبي العز على شرح عقيدة الطحاوي كذا. الإشارة إلى ابن أبي العز هنا. نعم. نعم. قال الحسن البصري. سأبين مكان الصفحة. وقال الحسن ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها. كيف هو؟ كيف هو ليه؟ هذا بدهي. أصلا هذا متعلق بإرادة الله الشرعية، واضح؟ وإرادة إرادة الله الشرعية كلها محبوبة، فأمر بدهي هذا. يعني العلم يريده الله شرعا كذا، كما أنه أراده قدرا، هذا أمر معلوم مفروض منه. لكن العلم من حيث هو، أليس الله يريده شرعا؟ إذن فالله يحبه، وما أنزله الله تعالى فقد أراده شرعا، إذن فأراد أن يعلم وأحب أن يعلم. هذا أمر من يعني بديهي، ما يحتاج إلى طويل نظر. نعم. طيب ننتقل للأسئلة التحريرية على الوقت قدر ما يكتسب. ما هي حدود العقل مع الأدلة الشرعية، وكيف نقول أنه نكتفي بالدليل والعقل تابع له، ونحن لا يمكن أن نفهم الدليل أو نعرف معناه إلا باستخدام العقل، إذا لو نظرنا إلى الدليل بدون عقل كان نظرنا لا فائدة منه. أرجو توضيح هذا المسألة. نعم هذا سؤال مهم وجدير حقيقة بالأمانة، وسيأتي في الطحاوية في مواعد بعد إن شاء الله دروس قادمة بإذن الله. لكن المهم في هذا أن العقل فعلا هو وسيلة الفهم، وهو وسيلة الإدراك، وهو منهج التكليف، فلا يكلف ولا يحاسب إلا عاقل. فمن هنا كان العقل هو الوسيلة لفهم الشرع، بل هو وسيلة حتى لفهم العقيدة بمعنى الإيمان بالعقيدة. العقل هو الوسيلة لذلك، لكن كونه وسيلة لا يعني أنه هو الأصل، لأن العقل هو الدليل، لكن المدلول أكبر من الدليل. المدلول أكبر من الدليل، فنظرك يدلك على الشمس، فهل النظر أكبر من الشمس؟ الشمس موجودة سواء وجد نظرك ولم يوجد، سواء ملكت الوسيلة أو لم تملكها. والخلق دال على الخالق، والخالق سبحانه وتعالى موجود سواء وجد الخلق أو لم يوجد. فالخالق هو الخلق هو وسيلة لمعرفة الخالق،
لكن ليس وجود الخالق متوقف على وجود الخلق، والإيمان بالخالق لا يتوقف على النظر في المخلوقات، إنما هو من وسائل الإيمان بالخالق. والعقل كذلك، العقل وسيلة إلى معرفة الثوابت واليقينيات بقدر ما يستطيع، وإذا كان هو الوسيلة لا يعني أنه محكم، بل العكس، هو خاضع للمدلول. وقد أورد الشارح في ثنايا الطحاوية مثل جيد للعقل مع النقل، وأن العقل دليل على الحقائق، لكن الدليل لا يكون أكبر من المدلول. يقول لو أن افترضنا أن هناك ثلاثة أشخاص، أحدهم عالم وهو الذي يملك العلم اليقيني، والثاني جاهل يحتاج إلى من يرشده، والثالث دليل يدل العالم. فلو أن إنسان من العامة سأل واحدا مثله يقول أنا في نفس سؤال أريد أن ترشدني إلى من يدلني، فهذا المرشد سيدل المسائل على العالم. فلو افترضنا أنه وصل إليه ثم السائل سأل العالم فأجابه بمسألة بدليلها، هل يليق أن يكون الدليل يعني معترضا على العالم، أو يقول والله أنا ممكن أفتيك بغير فتوى العالم لأني أعلم وأرشد؟ هذا لا يمكن، لأنه كونه دليل لا يدل على أنه أقوى من المدلول عليه. فإذا العقل إنما هو وسيلة، والوسيلة ليست هي كل شيء. يقول هل للعقل أو هل نعم هل للعقل السؤال عن حكمة الأمور التعبدية؟ كمن يقول ما الحكمة من الصلوات؟ طبعا التماس الحكمة هذا جائز شرعا في كل يوم، إذا الإنسان التمس الحكمة فهذا أحيانا يعينه على قوة اليقين والإيمان، لكن يجب ألا يتوقف تصديقه ولا عمله على معرفة الحكمة، بل لو توقف تصديق الإنسان وعمله على معرفة الحكمة لترك كثيرا من أمور الدين. وكما قال علي بن أبي طالب صح عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى، لكن الدين ليس بالرأي. فمن هنا الإنسان يلتمس العلة ولا مانع أن يلتمس العلة، لأن هذا يقوي إيمانه ويقينه، وأيضا هذا يؤيد يعني البراهين العقلية أو الأدلة العقلية بالبراهين، الأدلة النقلية بالبراهين العقلية، لكن بشرط لا يتوقف الإيمان ولا العمل على النظر في الحكمة. قال المحقق وقد استنبطوا من آياته قواعد النظر العقلي، قواعد النظر العقلي كما قواعد النظر العقلي. قواعد النظر العقلي هي قواعد الاستدلال العقلي على الأمور الحسية أو على الأمور الغيبية التي تؤيد النصوص الشرعية، بل أيضا المتكلمين يستدلون بالقواعد النظر العقلي على الأمور الغيبية حتى التي لا يمكن أن يدركها العقل. من كلام ابن خلدون في مقدمته نفى أن يدخل العقل ويحكم في العقيدة والقيام والبعث والنشور وغيره كما فهمنا، هل هذا على إطلاق في جميع فروع ونواحي العقيدة؟ ويعطل العقل ويعطل العقل ويبتفى من جانب النقل. نعم في مسألة هذه الأشياء لا سبيل للعقل على الإدراك على التفصيل، لا يمكن أن العقل يدرك ما يتعلق بالقيامة والبعث والنشور على التفصيل، فمن هنا لا مجال للعقل لإدراك القضايا هذه السمعية على جهة التفصيل أبدا، وهذا أمر يدركه كل عاقل. ويمكن أن نقول على سبيل الجزم أن نتحدى أن يكون عقل من عقول البشر من أول الدنيا إلى آخرها أدرك شيئا تفصيليا من يوم القيامة والبعث والنشور، إنما يظن والظن لا يغني من الحق شيئا. فإسهام الخلدون صحيح في هذا المجال، ولا يسمى هذا تعطيل للعقل، لأنك إذا استعملت الشيء في غير ما يطيقه فهذا إرهاق له، إذا استعملت أي شيء فيك أكثر مما يطيق فهذا لا يسمى تعطيل، هذا يسمى إرهاق، ويسمى أيضا بأسماء أخرى التي هي تخرج عن نطاق الاستطاعة. فإذا العقل إذا استخدمناه فيما يستطيع فهذه وظيفته، والعقل إنما مجاله عالم الشهادة وليس عالم الغيب، وهذا أمر مدرك بالعقل نفسه. فإذا كان العقل هو نفسه يعرف أنه لم يعقل الغيبيات، فإذا عدم إقحامه في الغيبيات هو إكرام له وإشفاق. وأنت إذا رحمت إنسانا فأعطيته أو فمنعته من أن يحمل أكثر مما يطيق فيكون هذا إشفاق عليه، لكن لو أنك مكنته أو حملته ما لا يطيق كان هذا قتل له. وهذا هو مثل العقل، العقل إذا كلفناه في البحث في أمور الغيب حملناه ما لا يطيق، وإذا أعفيناه من البحث في أمور الغيب فإنما كنا أشفقنا عليه وكرمناه. فإكرام العقل استخدامه فيما يستطيع. ما معنى قوله الواحد عند المتكلمين ما لا صفة له ولا يعلم منه شيء دون شيء ولا يرى؟ نعم، الفلاسفة وتبعا لهم المتكلمون الذين ظهروا في الإسلام خاصة الغلاة منهم يقولون الواحد فكرة مجردة، الواحد فكرة مجردة لا حقيقة لها، يعني بمعنى أنه لا ذات له. فالواحد هو جميع الموجودات، فلذلك اعتقد وحدة الموجود، وحدة الوجود والاتحاد والحلول، لأنهم هم يقيسون الأمور بمقياس عقلي. فقالوا إذا قلنا بأن الله له ذات موصوفة ما صار واحد، صار هو المخلوقات اثنان. هذه فلسفة متهافتة، لأن حين نقول الواحد نعني بالواحد الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لا يعني مقارنته بالمخلوقات أو مشابهته أو مساواته بالمخلوقات بأي واجب من الوجوه. فهم يزعمون أنهم لا قالوا بأن الله واحد بمعنى أنه لا ذاله ذات وصفات، فهذا يعني أننا جعلناه مقابل المخلوقات فكان واحد مقابل واحد اثنين. هذه فلسفة، بينما الحق الذي عليه أهل الحق أن الله سبحانه وتعالى واحد بذاته واسمائه وصفاته وله الكمال المطلق، وكل ما سواه ناقص ثاني. فإذا هم إذا قالوا هذه الكلمة قصدوا بها أن الواحد هو وحدة الوجود، فمن هنا زعموا أن الله لا يقبل الصفات غير صفات المخلوقين. فلذلك وهم ينفون الأسماء والصفات لله تعالى يطلقون على الله الصفات النقص التي في المخلوقين، كما ترون في أشعارهم وفي كلماتهم وفي كتبهم. ومن الخير لكم ألا تروا ولا تسمعوا من ذلك شيئا إن شاء الله. أكي سلف الموضوع نفسه في مشيئة الله وإرادته، يقول إن الله يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. هذا صحيح، هذا تعبير سري، وهذا يعني أن الإرادة ليست هي المشيئة بإطلاق، والمشيئة كلها متعلقة بالأمور الكونية العامة، متعلقة بالربوبية، بينما الإرادة نوعان: إرادة كونية وهي المشيئة، وإرادة دينية وهي ما يريده الله شرعا وما يرضاه وما يحبه. وإذا مثلنا بكفر الكافر تنطبق فيه هذه الدرجات من المشيئة ثم الإرادة الكونية والإرادة الدينية. فالكافر حينما كفر فإنما كفره بمشيئة الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وهو مقدر لكل شيء، ولا يخرج شيء عن قدر الله ومشيئته، لكن لا يعني أن الله يرضى ذلك ويحب، بل الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب ذلك لهم ويكره ذلك منهم. وهذا الأمر الفاصل بينه بين الأشياء فيه العامة وبين الإرادة العامة والإرادة الشرعية هو ما هو التكليف للعبد وأيضا الإرادة التي جعلها الله في العباد. إرادة العباد هي الحد الفاصل، فالله سبحانه وتعالى جعل للعبد إرادة، وإرادته هي حريته في أن يختار الخير أو يختار الشر، وذلك متعلق بأوامر الله ونواهيه وببيانه الذي بين به للعباد. أعني بذلك أن الله سبحانه وتعالى بين للعباد طريق الخير وأرشدهم إليه وفطرهم عليه، وبين لهم طريق الشر وحذرهم منه ونفر فطرهم منه، وجعل لهم الإرادة والاختيار، وأرشدهم بأن من سلك الخير فإنه يقدر على ذلك والله يهديه ويسدده ويرشده ويثيبه، وأن من أراد الشر فالله سبحانه وتعالى يقدره عليه لكنه يتوعده ويعذبه. وهذا أمر واضح يدركه كل عاقل. ولو أن الإنسان تصور، بل أقول لو أن الإنسان فعلا حدث منه أن قصر قصرا على الشر لما حوسب. لو تصورنا أن إنسانا يقصر على الشر قصرا بدون إرادة ولا إدراك فهذا فاقد لعقله وفاقد للميزة التي يميز فيها بين الحق والباطل، ومن هنا لا يكلف. إذا مناط التكليف على حرية الإنسان وقدرته وإرادته، ثم على البيان الذي بينه الله، بين له طريق الخير وبين له طريق الشر، فهذا داخل فيما يتعلق بإرادة الله الشرعية. ما الفرق بين إثبات الأشاعرة بصفات السبع وإثبات أهل السنة لها؟ نعم، هناك بعض الفرق. طبعا هم كلهم مثبتة فيما يتعلق بصفات السبع، لكن إثبات الأشاعرة لصفات السبع فيه نوع فلسفة، بمعنى أنه فيه تزيد على ألفاظ الشرع، و يعني عبروا عن تعلقها بذات الله سبحانه وتعالى أو تعلقها بالله سبحانه وتعالى عبروا عنه بتعبيرات فلسفية، بينما السلف أثبتوها كما جاء بدون زيادة. فالأشاعرة بحثوا كيفية تعلق هذه الصفات السبع بالله سبحانه وتعالى بأسلوب فلسفي بألفاظ زائدة عن ألفاظ الشرع، والسلف خالفوا هذا المنهج وأثبتوها كما جاءت دون زيادة، ولا يخوضون في كيفية تعلقها بالله سبحانه وتعالى، لأن أمر تعلق الصفات بالموصوف في أمره وهو الله سبحانه وتعالى وهو ليس كمثله شيء لا يمكن أن يدرك على جهة التفصيل. نعم، نسمع كثيرا مع المسلم أن يربي نفسه بأسماء الله وصفاته، قصد التخلق بصفات الكمال التي تليق في البشر، هذا ممكن، بمعنى أنه هناك من صفات الكمال ما هي ألفاظ مشتركة، هي في حق الله تعالى صفات كمال مطلق تليق بالله ولا تشبه المخلوقين، وهي في حق المخلوق يعني كمال مقيد، بمعنى أنها ليست كمال مطلق. فهذا نعم، يعني قد يكون مثلا الرحمة، صفة الرحمة هي من صفات الله سبحانه وتعالى وهي لله على الكمال المطلق، والعبد المؤمن المخلص يسعى إلى أن يكون في منتهى الرحمة التي يقبل عليها العباد. فإذا كان من هذا الوجه فنعم، أما إذا كان كما يقول بعض المبتدعة أنها صفات الله قد يتطلع إليها بعض من يغبسهم أتباعهم كالأولياء عند الصوفية والأئمة عند الرافضة، فيجعلون لهم من صفات الله تعالى ما لا يجوز إلا لله، صفات الألوهية والربوبية، فهذا باطل. نعم، نعم، هذا وارد، هذا وارد، بمعنى أن الإنسان إذا استشعر صفات العظمة لله سبحانه وتعالى فهم منها المعاني التي ستعينه في سلوكه، هذا وارد، لأنه ذكر أسماء الله وصفاته في كتاب الله وفي السنة لا شك أن له ثمرة وفائدة. من ثمراته وفائدته أن المسلم يتخلق بما يستطيعه من الأخلاق الفاضلة وأخلاق الكمال وصفات الكمال، لكن هذا بقدر أيضا مقيد.
والدخول فيها على هذا النحو فيه مزالة. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالأخلاق الفاضلة والإحسان بأوامر مستقلة عن مسألة تجريد الأسماء والصفات. يقول: ذكرت أن الشرك سيقع، طبعا دعا جزاه الله خير، وفي هذه الأمة، وأنه يجب ألا يكون العطف والشفقة سببا في عدم وصف من اتصف بصفات شركية. أن الشرك سيقع فيها، وأنه يجب ألا يكون العطف والشفقة سببا في عدم وصف من بصفات شركية، ما هو عليه. لكن سؤالي هو أنني وربما الكثير مثلي يحار بين مفرط في التكفير ومفرط فيه، فما هو الحل لهذه المشكلة؟ نعم، هذا الحقيقة واقع فعلا، هذه المسألة الآن واقعة. الناس قليل منهم من يتوسط، وأكثرهم ما بين مغال في الاتهامات والتكفيرات، حتى باللوازم وبالتكفير بما لا يكفر، أو التكفير بمجرد الظواهر والحكم على القلوب، وطرف آخر لا يرى التكفير حتى للكافرين. هذه مسألة في الحقيقة لا بد من التوسط فيها، والتوسط هو منهج السلف، منهج السلف أمامنا، وهو مرسوم في كتب ومرسوم في عمل الأئمة ومشايخ موجودين بحمد الله، وهم الذين يرجع لهم في هذه الأمور. وأرى من أمثل ما تقوم به الحجة على الناس من علمائنا المعاصرين أسلوب الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، فهو بحق يعني يأخذ بمنهج أهل السنة والجماعة، هو جدير بذلك، وأراه هو القدوة الذي ينبغي أن نوجه إليه الشباب. ولذلك نجد الطوائف هذه قد تقول في أقوال الشيخ أشياء، نعم تقول في أقواله ولا تتورع. فإذا المنهج الوسط بحمد الله هو بين بأقوال مشايخنا وبين بمنهج السلف، لكن يبقى كيف نعالج هذه الظواهر؟ هذا هو السؤال الملح. أنا في رأيي أن المعالجة تكون بأمور: أولها أن نكثر من ارتباط الشباب بالعلم الشرعي الأصيل المتعلق بعلاج هذه الأمور، بالكتب، كتب العقيدة وبأقوال السلف، ونعالج من خلالها هذه الظواهر معالجة عقدية. الأمر الثاني، لا بد من بيان هذا بقواعد واضحة وبالأمثلة الواضحة من خلال المحاضرات والدروس والندوات. وإن ينبري لهذا الطائفة من طلاب العلم والمشايخ يعالجوا هذه المشكلة، مشكلة التكفير أو مشكلة التساهل إلى حد الأرجاء. والأمر الثالث، أنا في رأيي أنه لا بد من تأليف كتب إضافة إلى نشر المحاضرات في هذا الموضوع في شتى الوسائل، لا بد من تأليف كتب ورسائل صغيرة تكون تعالج هذه القضايا بدقة وبوضوح وبالأمثلة، وإلا فالمسألة فعلا بدأت تستفحل. ومع الأسف ومما يؤلم أن ظاهرة التكفير أكثر من تصدر عنهم أناس ينتسبون للسلفية، ووجه الفتنة بهم أن عقائدهم سليمة من حيث الجملة نظريا، عقائدهم سليمة، لكن سلوكهم وأحكامهم غير سليمة. فوقعت الفتنة في الشباب، في الفتنة فيهم من الشباب أنهم أخذوا باللازم الأول وهو سلامة العقيدة، وجعلوه مبررا لسلامة المنهج أو للاعتقاد أن هؤلاء منهجهم سليم. حتى وقع كثير من الشباب ويأتون ويسألون عن هذه المسائل، وقع كثير منهم في اضطراب وحيرة، كان يعرف فلان من الذين يعنون بعقيدة السلف وكان مرجع في عقيدة أهل السنة والجماعة، فلما وقعت الفتن ولغ في أعراض الناس ووقع في التكفير، وأحرج الأمة بأحكام ملزمة، وتكلم في طلاب العلم والمشايخ، وتجرأ على الدعاة، وألزم بما لم يلزم، ونبذ بالألقاب، ووقع في الأسلوب الذي كان يحذر منه. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، فإنا لا نتشمت. لكن هذا أمر واقع، ومصدر الفتنة كما قلت أن أكثر أحكام التشدد والتكفير والنزب بالألقاب واتهام الدعاة واتهام النيات والصلف مصدرها أكثرها، هذا أمر مؤلم لكن أنا أقول ما عندي وأرجو أن أكون مخطئ، أكثرها مصدرها ممن يعرفون بسلامة العقيدة، وهذه مصيبة. والعكس كذلك، هناك طائفة تغلب في المثقفين الثقافة الأفقية، الثقافة التي هي ثقافة أكثر شباب المسلمين اليوم، الثقافة التي لم تؤخذ عن أصول الشرعية، فهؤلاء أغلبهم لا يريدون أن يكفروا من المسلمين أحد، كل المسلمين ينبغي أن يدخلوا تحت إطار الإسلام العام، ويتجاهلون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ويتجاهلون الواقع، وكأن إشفاقهم هذا صار إشفاقا على الناس أكثر من إشفاق من يكون إشفاق على الإسلام. وهذا يتزعمه الآن مفكرين كبار وبدأوا يألفون كتب اتجاه للأرجاء، حتى أنه يتكلف في رد حديث الافتراس خشية أن يكون في الأمة مفترس. يقول السائل، ذكر المعلق أن من يعرف الحق ويعمل به يدعى بالحكمة، كيف يدعى وهو يعمل؟ نعم، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، ومن وضع الشيء في موضعه العلم بما العمل بما يعلمه الإنسان، يعني أن الأصل في المسلم إذا علم علما يستطيع العمل به الأصل فيه أن يعمل به، بل هو مطالب، وهذا هي هذا هو هذه هذا عين الحكمة. فليس من الحكمة أن يعلم الإنسان العلم الشرعي ثم لا يعمل به، هذا اللي يظهر لي من خلال السؤال. يعني يقول أن قول بعض القائلين أن الشرائع التي تنزل من السماء من الله سبحانه وتعالى على الأنبياء تكون مجملة ثم الأنبياء يفصلون فيها، هذا غير صحيح، لأن الأنبياء حتى في عملهم إنما يسترشدون بالوحي، فلذلك الشرائع مفصلة كما يعني أنزلت من الله سبحانه وتعالى. قد يكون عمل الأنبياء هو التطبيق في بعض الأمور، عمل السنن العملية والأحكام العملية، وكل ذلك بأمر الله. أما أن يقال أن الشرع تنزل إجمالا ثم الأنبياء يفصلون، فهذا مبني على القول بخلق القرآن، والقول بأن القرآن هو معنى نفسي قائم في ذات الله أو نحو هذا من المعاني التي يقول بها المتكلمون. عليه مادة قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفصل، هو الذي فصل، وإلا في القرآن نزل مجمل، وهذه كلمة خطيرة وبدأت تظهر فعلا من قرأت ما يشعر بها عند بعض الكتاب المحدثين، وهذا يراد به أننا نستغني عن التفصيلات الدين التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم في وقته لأنها تناسب وقته، ونرجع إلى جملة الدين أي جملة الوحي، كما يقول من يسمون بالقرآنيين ومن يسمون بالعصرانيين ومن يسمون بالعقلانيين الآن، هذا اتجاههم في الجملة، يرون الاستغناء عن تفصيلات الدين ونأخذ بالإجماليات، والدين كله مطلوب، ليس في فرق بين تفصيلاته وإجماليات، والتفصيلات هي المطلوبة، أما الإجماليات فيدركها حتى الكفار، ينبغي أن يعلم هذا، حتى اليهود والنصارى يؤمنون بالإجماليات الدين، لكن الكلام على التفصيلات. طيب، هذا سؤال عن ابن حجر، عن الحافظ ابن حجر رحمه الله في تأويله في أسماء الله، في تأويله في الصفات، في بعض الصفات، هذا الكلام، هل هذا الكلام صحيح؟ أولا قبل أن أقول هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، ابن حجر رحمه الله إمام من أئمة المسلمين، إمام وقدوة، إمام من أئمة المسلمين، يجب أن نترحم عليه وأن نواليه وأن نحبه، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يجعل في نفسه أي غل لمثل هذا الإمام، أي غل ما يجوز. أما كونه تأول بعض الصفات فنعم قد تأول، قد تأول وهو مخطئ، أو خطأه في ذلك من الخطأ الذي يغتفر، لأننا نعرف أنه على نهج السنة والجماعة، ما تأول بطريقة المتكلمين ولا بتعسف المتأولين، إنما تأول أو حكى أقوال المؤولة أحيانا دون أن يوجهها لا بتأييد ولا باعتراض، وهذا أغلب تأويله من هذا النوع، أغلب تأويل ابن حجر من هذا النوع، يأتي بالأقوال فكأنه يحكيها أو كأنه يوافقها، ومع ذلك قد يتأول بعض الصفات، لكن ومع ذلك في الأمور الأخرى نهجه نهج السنة والجماعة في سائر أصول الدين.
السائل يقول: هل كل من أول في الصفات من أهل البدع؟ من الضابط في ذلك؟ وهل الجاهل الذي يخطئ في أسماء الله وصفاته سواء بتأويل أو تشبيه أو تمثيل يأتي في ذلك؟ طبعا من المعروف أنه ليس كل من ارتكب بدعة يوصف بالابتداء، ولا من ارتكب كفرا يوصف بالكفر، ولا من ارتكب معصية يوصف بالعصيان إلا بعد ترتيب أحكام أخرى عليه، بمعنى بعد أن نتأكد من عوارض الجهل وعوارض الإكراه وعوارض التأول الذي له مسوغ عند من تأول. فمثلا من أول الصفات على نحو يشعر بأنه لا يقصد التأويل عند المؤولة الذين من منهجهم أصلا التأويل، فهذا يعتبر له حتى يتبين أنه يقصد التأويل عند المؤولة الذين اعتمدوا التأويل ابتداء أو الذين تعمدوه ابتداء. فالمؤولة على صفين: الذين جعلوا التأويل قاعدة من قواعد اعتقادهم كالأشاعرة والماتريدية وقبلهم الفرق الكلامية الأخرى، هؤلاء جعلوا التأويل قاعدة من قواعد الاعتقاد أصلا، ما جاء التأويل عرضا عن اجتهاد عارض أو عن تلبس أو عن اشتباه، هؤلاء مؤولة وحكم حكم مؤولة، ولا يقال أيضا أنهم كفار، هؤلاء لا يقال بأنهم كفار، فأهل العلم لم يكفروا. لكن قد يوجد من أهل العلم من يؤول عن اشتباه أو التباس أو عن اجتهاد ولا يقصد أصلا الأخذ بقاعدة التأويل التي يعتقدها ابتداء، فهذا يعذر بفعله وإن خالف غيره، فلا يعد من أهل البدع. أما الجاهل الذي يخطئ في أسماء الله وصفاته سواء بتأويل أو تشبيه أو تمثيل، الجاهل الأصل فيه لا يخوض في أسماء الله وصفاته، فإن خاض فهو بغير علم وأدى خوضه إلى أن يقول ما لا يجوز فهو آثم بفعله. لكن ترتيب الحكم عليه إذا كان ارتكب مكفر فلا يكفر إذا كان جاهلا ولم يقصد أصلا المبدأ الكفري الذي عليه الفرق، فهذا غاية ما يقال أنه لا يكفر. أما الإثم الله أعلم أنه إذا تكلم في العقيدة وهو جاهل ثم أدى كلامه إلى الخوض أو إلى التلفظ بما هو ممنوع فإنه آثم، لأنه خاض بما لا يعلم، بما لا يعلم، والمسلم محاسب في مثل هذا الأمر، يجب أن لا يقول على الله إلا بعلم. يقول: ذكرت أن من أنواع البدع المكفرة والمكفرة منها ما هو مخرج من الملة، ما الفرق بين البدعة المكفرة وبين البدعة المكفرة المخرجة من الملة؟ البدعة المخرجة المكفرة المخرجة من الملة هي التي تناقض أصلا من الأصول القطعية أو تؤدي إلى الشرك في العبادة. البدعة إذا أدت إلى الشرك الصريح فهي بدعة مكفرة مخرجة من الملة، وكذلك البدعة التي تناقض أصلا ضروريا معلوم من الدين بالضرورة كإنكار اليوم الآخر مثلا أو إنكار أسماء الله مثلا، فهذه بدعة مخرجة من الملة، مكفرة مخرجة من الملة. هناك بدعة مكفرة لا تخرج من الملة كبعض بدع الخوارج، فهذه كاعتقاد مثلا تكفير شخص آخر بشبهة بدعوى أنه ارتكب مكفر فتكفيره وإن كان لا يستحق الكفر، هذه قد تكون بدعة مكفرة لكن لا تخرج من الملة.
ما رأيك بقول إيش بصمة الله على خلقه؟ هذا كلام ما يجوز، يقصد بالبصمة العلامة. في كل ما يتعلق بالتعبير عن أسماء الله وصفاته أو أفعال الله لا ينبغي أن تترك الألفاظ الشرعية، بل يحسن أن يتقيد المسلم بالألفاظ الشرعية ويتفادى الألفاظ الموهمة التي ربما تكون في إطلاقها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا أيضا يبحث عن الأسماء. لحظة شوي علشان ننهي الأسئلة. هل يعتبر صاحب المعصية من أهل البدع؟ المعصية معصيتان، هناك معصية هي من الفجور وأغلب المعاصي من هذا النوع، وهناك معصية يصاحبها اعتقاد، كمثلا إنسان يأكل الربا ويستحله هذا صاحب بدع، يأكل الربا ويستحله يرى أنه حلال، يقول ما في شيء ربا، بيع الشراء هذا عقود، ويقول الربا كالبيع لا فرق كما قال الجاهلية، فمقول قائل هذا القول صاحب بدعة مغلظة، كمن يسجد للقبر أو يدعو غير الله لا فرق. أما إذا كان ما يستحل الذنب فهو يعتبر فاجر وعاصي ولو ارتكب الذنب مهما كانت ذنوبه، إذا يعني استحل الذنب جمع بين البدعة والمعصية.
يقول السائل: نعم إن أول واجب هو توحيد الله وحده ونبذ الشرك والبدع، لكن هناك من ينادي بأعلى الصوت خاصة من ينتسبون للدين والعلم بأن نجعل هذه المسائل في المرتبة الثانية بعد اجتماع الكلمة، وحجتهم في ذلك أننا إذا اهتممنا بالتوحيد وتوحيد الصف الإسلامي جاءت الفرقة والنزاع بين المسلمين كما هو الحال في أفغانستان وغيرها، نرجو توضيح الأمر. نعم، حقيقة هذه المسألة فيها لبس، يجب أن نفرق بين الدعوة إلى توحيد الله تعالى وبين ما يفعله بعض من يدعون إلى توحيد الله، يجب أن نفرق بين الأمرين. الدعوة إلى توحيد الله هي أساس من أساسات الدعوة في كل مكان وكل زمان، ولا يمكن أن نفرط بها علما وعملا، ولا أن يخل بها ولا تؤجل، لكن يبقى ما بعد ذلك مستلزمات هذه الدعوة والأمور التي يعني تأتي بعدها أيضا في درجات. هذا الشيء الآخر أنه إذا وجد ممن يدعون إلى السنة من في طريقتهم شيء من قسوة الأسلوب التي تنفر بقية المسلمين عن جمع الكلمة، هذا ليس بحجة على أصل المبدأ، أصل المبدأ لا بد منه. وأيضا يجب أن يفهم أن المسلمين الذين يتلبسون بالبدع والشركيات سيستجيبون للنداء العام لجمع كلمة المسلمين على ما هم فيه من انحراف، ويصعب استجابتهم إلى دعوة إلى توحيد الله، هذا هذه حقيقة ولا بد أن نتعامل معها، بمعنى أن نجمع بين الأمرين، بين الدعوة إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك بالحكمة وباللين والشفقة، وبين ضرورة جمع كلمة المسلمين. فلا يعني الدعوة إلى التوحيد التفريق، وإن وجد شيء مما يؤدي إلى التفريق فهو سببه ممارسة بعض الدعاة الذين يقل فقههم في الدين في دعوة إلى التوحيد، وأسلوبهم في الدعوة إلى التوحيد أسلوب المنفر، أسلوب التفريق، عدم الشفقة، عدم التدرج، عدم الحكمة، التشنج إلى آخره من الأمور التي يقع فيها أفراد. فتصرفها وتصرف بعض هؤلاء لا يقوم حجة أو ناقض للأصل. هذا شيء. الشيء الآخر، نحن نعلم أن الدعوة إلى توحيد الله تعالى هي وسيلة جمع كلمة المسلمين، لا شك أنها هي الوسيلة الأولى، وإذا تجاهلناها أو غفلنا عنها فإن أي اجتماع للمسلمين من دونها سيكون اجتماع هش، وسينفلت عند كل فتنة، عند أي فتنة ده. لكن إذا كان على التوحيد فإنه اجتماع صلب وقوي وقوي. ثم أيضا أمر آخر أخير، أنا أعتقد أنه ليس بالضرورة أن يكون هدفنا جمع كل المسلمين على غير الحق، ليس بالضرورة أن يجتمعوا ما داموا على غير الحق، بل يكفينا أن يجتمع أهل الحق على الحق ولو قلوا، وأظنكم لا تخالفوني في هذا. لو فرضنا أن الناس نفروا من دعوة التوحيد ولا سبيل من جمعهم إلا أن نترك هذه الدعوة ليجتمعوا، فأنا أقول عندنا خياران: أن ندعو الناس إلى التوحيد وهذا سيؤدي إلى نفور بعضهم، أو نترك الدعوة إلى التوحيد وسيجتمعون على شعار دون التوحيد، فأيهما أولى لأنفسها؟ نعم، فما الذي نجيب عليه؟ التفكر في خلق الله تعالى وفي آلائه، والتفكر في نعمة الله تعالى، والتفكر في أسرار أو في محاولة تعليل بعض حكم التشريع وغيرها من الأمور التي هي مجال التفكر، هذا أمر مشروع، لكن ليس سبيل التوحيد والطاعة والإيمان بالله تعالى هو النظر والتفكر. فالتفكر في خلق الله وفي آلاء الله وفي نعم الله وفي أسرار خلق الله سبحانه وتعالى لاستشعار عظمة الله، هذا مطلوب، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالسير في الأرض لننظر ولنعتبر، لكن هذا لا ينسحب على التفكر في ذات الله وأسمائه وصفاته بغير ما ورد بالشرع، ولا التفكر في توحيده ووجوده، لأن هذا يؤدي إلى الشك وزعزعة الإيمان. فالمسلم ينبغي أن يربي نفسه وأن يربي أجيال المسلمين الذين تحت ولايته على ألا يقعوا في هذه المشكلات والفلسفات، لا يفكر في الله تعالى بأكثر مما ورد في الشرع في الإيمان بأسمائه وصفاته وذاته، ثم بعد ذلك مجال التفكير واسع، بل عند العقل من مجالات التفكير والتفكر ما يكده ويتعبه، وعقول البشر تفكر منذ آدم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، ومع ذلك لن تكتشف أنفسها. فالإنسان لم يعرف نفسه إلى الآن، ولا يعرف أين النفس ولا أين الروح ولا كيف يفكر ولا كيف يعقل. هذا الفكر الذي تفكر به لا تدري كيف تفكر، فكيف تتفكر في الله، تتكلم في التفكير في الله تعالى؟ هذا أمر بعيد وبعيد المنال ولا يمكن الوصول إليه، ومن حاول أن يصل إليه وقع في الشبهة ومرض القلب، نسأل الله العافية. ما معنى قوله وجوبه يسبق وجوب الصلاة؟ لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك، يعني وجوب الإيمان بالله تعالى وبتوحيده لا شك أنه قبل الصلاة، لأن الإنسان لا يصلي إلا وقد آمن بالله تعالى وسلم له بشرعه ودينه وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم امتثل الأمر بالصلاة الذي هو أمر الله، فلا يمكن أن يأتمر بأمر إلا وقد عرف الآمر وقدر الآمر، والآمر هو الله، هذا طبيعي من حيث التسلسل الواجبات. لا شك أن أول واجب على العبد هو توحيد الله بالتسليم والطاعة والامتثال، فإذا سلم وطاع وامتثل جاءت الواجبات الأخرى التي منها أركان الإسلام ومنها الصلاة.